السلام عليكم. نرحب بكم مرة ثانية في محاضرتنا الثالثة لطلبة قسم الاقتصاد السنة الثالثة، مادة الاقتصاد الجزئي مايكرو اكونومكس. تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن بعض النظريات والمبادئ والمقدمة في علم الاقتصاد الجزئي، وقلنا كيف يكون هو تحليل أحد التحليل أو الأنظمة الاقتصادية، يعني موديلز لتحليل المشكلة الاقتصادية وأهميته في الاقتصاد والمجتمع. وتكلمنا بعض الشيء عن المنفعة وإلى آخره، واليوم نكمل مبدأ تناقص المنفعة. وقبل ما أتكلم بالمحاضرة أود أن أعرفكم على نفسي أيضا. أنا الدكتور مقدام خليف عسكر القريشي، أحد أساتذة الجامعة الحرة، وأبارك لكم في انتسابكم إلى الجامعة الحرة وحصولكم إن شاء الله على الشهادة المطلوبة. وأرجو أن تستوعبون وتفهمون هذه المحاضرة جيدا، وحاول أن أتركز كثيرا على المحاضرة والاستماع عليها، لأني بعيد عنك ولا توجد بيني وبينك لا سبورة ولا وسيلة إيضاح سوى الاستماع، فراجيا منك الاستماع جيدا من أجل فهم المحاضرة أو الاستماع عليها عدة مرات أو الاتصال بي في حالة وجود سوء فهم أو التباس عن طريق التلفون أو عن طريق الإنترنت، وتكثر فيها طبعا المنحنيات وهذه تحتاج إلى وصف دقيق. درسنا اليوم في مادة الاقتصاد أو التحليل الاقتصادي الجزئي مايكرو اكونومكس، هو أو المحاضرة الثالثة، تعتبر المحاضرة الثالثة في هذه المادة، مبدأ أو قانون تناقص المنفعة الحدية. تكلمنا عن المنفعة وعرفناها وكيف تنشأ وكيف يحصل عليها المستهلك وكيف يحصل المنفعة الكلية إلى آخره، وكيف قدرنا أن نحسب المنفعة الحدية. اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة ندرس كيف تتناقص المنفعة الحدية. أنتم أكملتوا الجدول في المحاضرة الثانية ولاحظتوا المنفعة الحدية كيف انخفضت للسلعة الواحدة من 10 وحدات إلى 8 إلى 6 إلى 4، كلما زاد استهلاكه من الوحدات لسلعة معينة أو خدمة معينة، الوحدات المنفعة الكلية تكون في تزايد، ولكن تصل إلى حد معين تتوقف وبعدها تتناقص. فمثلا وصلت المنفعة الكلية 30، وعندما استهلك الوحدة السادسة أيضا لا تزال 30، فأصبحت المنفعة الحدية 0، لأن 30 ناقص 30 الناتج يكون 0. وعندما استمر باستهلاك الوحدة السابعة أصبح المنفعة حصل على منفعة كلية 28، يعني نقصت، فأصبحت المنفعة الحدية ناقص 2 بالسالب. الآن ومن خلال هذا الجدول نأتي إلى تخطيط أو رسم هذه الوحدات على الورق. نأتي بورقة بيانية ونضع على المحور الأفقي X أو الكمية، نضع على المحور السيني الأفقي اللي هو المثلب اكس الوحدات الكلية المستهلكة من السلع، ونبدأ من المحور 0 1 2 3 4 5 حسب الجدول اللي موجود عندنا، ولو نفرض مستمر إلى الوحدة الثامنة. وعلى المحور العمودي اللي هو واي أو صاد مثلا، نوضع او نضع المنفعة الكلية المتحصلة للمستهلك من استهلاك هذه الوحدات، وايضا نبدأ بصفر تصاعديا الى الاعلى، 0 6 12 18 24 30 36 إلى آخره. ونرسم المنحنى أو الكيرف لمثل العلاقة بين هاتين المجموعتين من الأرقام اللي هي الكمية والوحدات المنفعة الكلية المستهلكة أو الوحدات المنفعة الكلية المستحصلة الحقيقة. ففي أعلى الواحد تكون المنفعة اللي حصلنا عليها 8، بعدين في أعلى 2 أمام 18، أمام 3 24، أمام 4 نضع 30، أمام 5 في القمة أو آسف أمام 1 نضع تقريبا 10، وأمام 2 18 و3 24 و4 أمامها 30، والخمسة أو الأربعة أقل من 30 28، الخمسة 30، والستة أيضا 30، السبعة 28، وبدأت تتنازل المنفعة الكلية. ننظر ثم نوصل بين هذه النقاط اللي وضعناها فنحصل على منحنى بادئ من أسفل اليسار، ونوصل بين هذه النقاط اللي رسمناها متجها إلى أعلى اليمين، ثم بين حتى النقطتين أمام النقطتين 5 و6 هو نفسه، لأن 30 30. بعد السادسة يبدأ بالانخفاض إلى أن يصل النقطة السابعة. هذا الانخفاض في المنفعة الكلية هو نتيجة استهلاك الوحدات الإضافية، وقلنا المنفعة الحدية كانت 10 ثم 8 ثم 6 إلى آخره. فالمستهلك بالنسبة لهذه التراكيب أو هذه المجموعة التركيبية المختلفة من السلع لابد أن يصل إلى حد من الإشباع أو إشباع نسبي طبعا، وسرعة الوصول إلى حد هذا الإشباع طبعا تختلف باختلاف السلع المستهلكة، حسب نوعية السلعة، حسب طبيعة السلعة، ومثلا سلعة غذائية أو كمالية إلى آخره. ممكن أيضا أن نضع أو نرسم هذه منحنى المنفعة الحدية حسب الوحدات، نضع على المنحنى سيني إكس أيضا، نبدأ من 0 1 2 3 أفقيا، نستمر إلى 8، وعموديا واي أو صاد نبدأ من 0 ونبدأ 2 2، 0 2 4 6 8 إلى آخره، ونحدد النقاط اللي هي تمثل المنفعة الحدية والوحدات المستهلكة. المنفعة الحدية لكل وحدة مستهلكة، فنلاحظ المنحنى يتجه عندما نوصل بين النقاط طبعا، نلاحظ المنحني يتجه بخط مستقيم من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، من أعلى اليسار أمام 1 وأمام 10، ثم أمام 2 وأمام 8، 3 مقابلها 6، 4 مقابلها 4، 5 مقابلها 2، وإلى أن يتقاطع مع المحور الصيني اللي هو قلنا يمثل الكمية كيو، وضع له إشارة كاف أو كمية أو تكتبها، والمنحنى العمودي أو اللي هو واي أو صاد يمثل المارجنال يوتيليتي أو المنفعة الحدية. فنلاحظ القطع مع المحور السيني عند 6، يعني هذا يعني بأنه المستهلك يحصل على منفعة سالبة عند استهلاكه من الوحدات الفائضة. نقوم الآن هذه المنحنيات توضح لنا بشكل واضح أو جيد كيف المنفعة الحدية تناقصت، أو كيف حصل مبدأ تناقص المنفعة أو قانون تناقص المنفعة نتيجة استهلاك الوحدات. الآن عنوان قصير: سلوك المستهلك، تحليل سلوك المستهلك. طبعا المستهلك يحاول أن يختار بين مجموعة من السلع والخدمات المتاحة إليه، ما يختارها كلها إنما يختار المتاحة إليه وحسب الكميات المرغوبة اعتمادا على دخله المستحصل وأسعار السلع والخدمات في الأسواق في فترة زمنية معينة، معتمدا على ذوقه وإلى آخره، العوامل الأخرى اللي طرقناها بالمحاضرات الماضية. فهذا الاستهلاك لهذه الكميات الأضافية وهذا المنحنى للمنفعة الحدية والمنفعة الحدية المضحى بها أو يعني اللي استغنى عنها نتيجة استهلاك من الوحدات الأضافية من السلعة الأخرى، وعندما نضربها في سعر الوحدة المستهلكة نحصل على المنفعة الكلية المكتسبة، المنفعة الكلية المكتسبة في أعلى حد ممكن أو أقصى حد ممكن، يعني المنفعة الحدية لقيمة وحدة النقد أو أي سلعة مضروبة بسعر الوحدة نحصل على المنفعة الكلية. وحتى نبين كيفية تحقيق هذا التوازن اللي حصل عندنا بين السلع يجب أن نقوم على عدة افتراضات أو ذكرناها سابقا أيضا. قلنا الدخل نفترض ثابت، السعر ثابت، الذوق والميل المستهلك يكون ثابت، السلع المستهلكة تكون متجانسة، المستهلك أيضا نعطي حرية الاختيار بين السلع والخدمات، يعني متوفرة في الأسواق ويقدر يختار، وإضافة إلى هذا السيد المستهلك يجب أن يكون رشيد وعاقل، يعني التصرف اقتصادي ومنطقي، لأن هذه كلها افتراضات. فالآن نعمل جدول حسب هذه بناء على هذه الافتراضات وحسب الوحدات المستهلكة. نعمل جدول يتكون من 5 أعمدة. العمود الأول، عنوان العمود الأول: الوحدات المستهلكة من السلع، أي سلعة تفرضها، سين صاد أي سلعة، الوحدات المستهلكة من سلعة مع. أمامها المنفعة الحدية المكتسبة من استهلاك هذه الوحدات، المنفعة الحدية. أمام العمود هذا عنوان العمود الثاني، العمود الثالث، عنوان العمود الثالث: السعر أو الثمن. عنوان العمود الرابع: منفعة الوحدة المقدرة، يعني حسب الوحدة، الوحدة سواء كانت نقدية قلنا نفترضها أو سلعة معينة. العمود الخامس وهو العمود الأخير، العمود الخامس، عنوان العمود الخامس: المنفعة الحدية المضحى بها، ونفترضها قلنا هذه ثابتة. فنجعل الأرقام، نضع في العمود الأول من الوحدات المستهلكة من السلعة نفرضها متسلسلة من 1 1 1 1 2 3 4 5 6، ناخذ 6 قطع. ثم المنفعة الحدية اللي أمامها العمود الثاني المكتسبة أمام الوحدة 1، المنفعة الحدية تكون مالها 10، اثنين عندما نستهلك اثنين، الوحدة الثانية تكون أمام اثنين، تكون المنفعة الحدية بالعمود الثاني ثمانية، وأمام ثلاثة يعني من نقول الأرقام ثلاثة يعني الوحدة المستهلكة المنفعة الحدية ستة، ثم نستمر بتكملة عمود المنفعة الحدية المكتسبة من ستة أسفلها أربعة ثم اثنين ثم صفر. السعر نكون نفترضه ثابت لأسعار هذه الوحدات، فنفرضها ثلاثة، السعر يكون كله ثابت ثلاثة أمام كل العمود كله أمام السعر أو الثمن ثلاثة، يستمر ثلاثة إلى الأسفل أمام الوحدة واحد ثلاثة واثنين ثلاثة وثلاثة أمامها ثلاثة وأربعة أمامها ثلاثة وخمسة أمامها ثلاثة وستة أمامها ثلاثة. انتهى عمود السعر، نأتي إلى عمود منفعة الوحدة النقدية المقدرة ونفترضها أيضا ثابتة وتكون اثنين، العفو منفعة الوحدة الواحدة المستهلكة اللي هي مثل تلاحظون مو يعني تقدر تستنتجها من الجدول من العمود الثاني، عندما تنقص واحد من الثاني تطلع أيضا ثابتة اثنين، كلها اثنين 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 كل العمود اثنين. فتبسط هذا الافتراض بأن المستهلك يشتري سلعة واحدة قلنا هي العمود الأول، أيضا نفترض أن ثمن السلعة وسعر السلعة هو واحد ثابت هو ثلاثة، ثلاثة وحدة نقدية دينار أو ليرة أو ريال إلى آخره أو يورو. ومن هذا يمكن حساب المنفعة الحدية المكتسبة لكل سلعة والمنفعة الحدية المضحى بها. المنفعة الحدية المضحى بها قلنا ستة اجت او حصلنا عليها من ضرب اثنين منفعة الوحدة بالعمود الرابع في ثلاثة السعر، ودائما اثنين في ثلاثة نحصل على ستة، اثنين في ثلاثة ستة، وهكذا نستمر تكملة المنفعة الحدية المضحى بها. فنلاحظ ان بالنسبة للوحدتين الاولى والثانية تكون المنفعة الحدية المكتسبة أكبر من المنفعة الحدية المضحى بها، يعني العمود الثاني المنفعة الحدية المكتسبة أمام الوحدة الأولى عشرة، المنفعة الحدية المضحى بها تكون ستة، إذن أكبر. أمام الوحدة الثانية المنفعة الحدية المكتسبة ثمانية، المنفعة الحدية اللي ضحينا بها أو ضحى بها المستهلك هي ستة. الوحدة الثالثة المنفعة الحدية المكتسبة من استهلاك السلعة ستة تساوي المنفعة الحدية المضحى بها ستة. أما الوحدات بعد ثلاثة اللي هي أربعة وخمسة وستة إلى آخره المستهلكة فتكون المنفعة المكتسبة هي أقل. ومن هنا أن كان المستهلك رشيد يجب أن يمتنع عن شراء الوحدة الرابعة أو الخامسة أو السادسة إلى آخره، يحدث لدينا توازن. المستهلك يحصل على توازن في الوحدة الثالثة، وهذا التوازن وسمي توازن لأن يحدث توازن بين المنفعة الحدية المكتسبة اللي حصل عليها أو اكتسبها المستهلك نتيجة استهلاك السلعة مع المنفعة الحدية المضحى بها أو اللي يمتنع عن شرائها أو لم يستهلكها. المنفعة الحدية المكتسبة تساوي المنفعة الحدية المضحى بها، وهذا ما يسمى بتوازن المستهلك. أيضا سمي بتوازن المستهلك لأن تساوت المنفعتين المكتسبة والمضحى بها. وفي هذه النقطة تكون المنفعة الكلية التي حصل عليها المستهلك هي أعلى ما يمكن، أعظم ما يمكن من هذه السلعة أو السلع. هذا نظرة بسيطة على توازن المستهلك. هسه مفهوم توازن المستهلك يعني نحصل عليه من توازن المنفعتين، المنفعة المكتسبة والمنفعة المضحى بها، وعلى وجود الفرضيات اللي ثبت ذكرناها، قلنا الدخل يكون ثابت، السعر يكون ثابت، ذوق المستهلك ثابت إلى آخره، حرية المستهلك، والمستهلك يكون عاقل ورشيد. نأتي باختصار أيضا أذكر لكم بعض منحنيات السواء. هذا الحقيقة توازن المستهلك اللي تكلمنا عنه هو أساسي وضروري لفهم منحنى السواء، أو أكثر من منحنى، خارطة السواء. منحنى السواء، أو قبل ما نتكلم عن المنحنى نتكلم أو نذكركم بالمنفعة. المنفعة الحقيقة هي إحساس ذاتي، ويختلف من شخص إلى آخر، وذكرنا بأنه ممكن قياس أو عمل قياس كمي لشدة رغبة المستهلك أو درجة إشباعه إلى آخره، أو اللي يحب يتوسع ويروح يدرس نظرية القياس للمنفعة. احنا نختصر بعض الشيء من دراسة المنفعة بما يخدمكم وينفعكم في رسم منحنى السواء وخارطة السواء. وهذا القياس الترتيبي للمنفعة أو الكمي يعتمد كأساس في التحليل في منحنيات السواء، وهذا كان شائع حتى عام 1934، وينسب إلى الاقتصادي هيكس وعالم الرياضيات ألن. وهذه التركيبات المتكونة من منحنى السواء للمستهلك، يعني حصول المستهلك على المنفعة أو منفعة كلية نتيجة استهلاك سلعتين يحصل بها المستهلك، منها المستهلك على منفعة، ويقارن المستهلك هذه التركيبات اللي تمثل منحنيات السواء أو المنحنى، ويحقق هدفه من أجل الوصول إلى المنفعة الكلية أو أقصى منفعة ممكنة. وهذه التركيبات المختلفة طبعا تعود إلى منحنى السواء، أو تعود أو هذا التركيبات من سلعتين ممكن أن نكون بها منحنى سواء واحد لهذا المستهلك. وبالتالي فإن المستهلك يوزع دخله على التركيب الوحيد أو الجيد الذي يحقق توازن المستهلك، وحسب رغبته وتفضيله في فترة زمنية معينة. ونفرض أن المستهلك يوزع دخل المخصص للإنفاق أو للصرف أو لشراء سلعتين خلال فترة زمنية معينة. وأي سلعة تفرضها؟ نفرض سلعتين X وY أو سين وصاد، نفرض هذه السلعتين. ونفرض كل الأمور الأخرى أو الظروف الأخرى ثابتة، يعني هذه نظرية أو مبدأ مشروط، كل فيها فرضيات هذه الكثيرة اللي ذكرنا عليها. ونعمل جدول ونسميه التركيب الأول. التركيب الأول، ونقصد بالتركيب يعني الخليط بين استهلاك سلعتين X و Y سميناهم، سميت هؤلاء السلعتين أو تلك السلعتين X و Y. ومن نقصد بالتركيب هي كل نقطة معينة مزيج تمثل مزيج من كميتين مختلفتين من X و Y. العمود الثاني عدد الوحدات المستهلكة أو المستخدمة من السلعة X. العمود الثالث عدد الوحدات المستهلكة من السلعة Y أو السلعة الأولى، نسميهم السلعة الثانية حسب ما يعجبك. المهم أنت تعمل جدول بالعمود الأول اللي هو التركيبة أو المزيج بين السلعتين أو الكمية المستهلكة من السلعتين. التركيبة الأولى نفرضها أي، نسميها أي إشارة أو أي حروف. نبدأ مثلا أي، تحتها بي، تحتها سي، تحتها دي، أي. وعدد الوحدات المستخدمة من السلعة الأولى أو إكس نفرضها أيضا بالتسلسل 1 2، تحتها 3، تحتها 4، إلى 5، إلى آخر. العمود الثالث هو عدد الوحدات المستخدمة من السلعة الثانية أو واي، ونفترضها مثلا 24، تحتها 12، 12، تحتها 8، تحتها 6، تحتها 5، إلى أن يكمل. كما أصبح لدينا جدول يتكون من 3 أعمدة: التركيب، ثم عدد الوحدات المستهلكة من السلعة X، وعدد الوحدات المستهلكة من السلعة Y. وهذه قلنا التركيب هي نقطة تمثل مزيج بين السلعتين، يعني عندما نستخدم قطعة واحدة من السلعة الأولى Y واحد يقابلها، لازم نستخدم 24 قطعة من السلعة Y السلعة الثانية من أجل أن نحصل على الإشباع المطلوب، الإشباع الذي يهدف إلى المستهلك. وهذا الإشباع تقدر تعوضه برقم، أو تقدر تذكره بإكس، أو تقدر إلى آخره. لو نفرض إشباع، افرض فرضا، يعني ما ممكن مستهلك يحصل على إشباع 100%، لو نفرض هذا الإشباع اللي حصل عليه نسميه 100%. النقطة الثانية أو التركيبة الثانية اللي هي بي، استهلك المستهلك أو استخدم المستهلك وحدتين من السلعة الأولى، و 12 قطعة من السلعة الثانية واي. هذه التركيبة اللي هي بي حصل عليها استهلاك 2 من اكس و 12 قطعة من واي، حصل على الإشباع المطلوب اللي هو سميناه أو افترضناه الإشباع 100%. أيضا التوليفة الثالثة اللي استخدمها المستهلك عندما استخدم 3 قطع من X أو السلعة الأولى و 8 قطع من Y، أيضا هذه التوليفة أو هذه التركيبة حصل بها على الإشباع المطلوب اللي هو افترضناه الإشباع 100%. وهكذا نرسم المنحنى عند أمام النقطة التوليفة أو التركيبة دي، عندما استهلك 4 مع 6 من السلعة الأولى و4 من السلعة الثانية 6، والتوليفة أو التركيبة إي عندما استهلك من السلعة الأولى 5 ومن السلعة الثانية 5. نوصل بين هذه النقاط ونحصل على منحنى. هذا المنحنى يسمى منحنى السواء. منحنى السواء يعني المنحنى اللي يمثل الإشباع الأقصى أو الأمثل للمستهلك، واللي هو افترضناه 100% نتيجة هذه التوليفات. يعني المستهلك استخدم سلعتين ومزج عدة كميات من أي ومع من سين وصاد أو من إكس وواي من أجل أن يحصل على هذا الإشباع، فحصلنا على هذا المنحنى. ميزات هذا المنحنى، تلاحظون ما هي الميزات مالته؟ الميزات مالته بأنه منحني منحدر من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، ومنحدر نحو الأسفل حسب الكميات المهمة. وأيضا نلاحظ سلعة يزداد استهلاكها وسلعة يتناقص استهلاكها، هذه بها فوائد كثيرة. ونلاحظ أيضا هذا المنحنى اللي هو أينما نمشي على هذا الطريق هو أو المنحنى يعطينا نفس الإشباع. المستهلك سواء استخدم كذا من السلعة X وكذا من السلعة Y، أو تحول إلى مشى إلى خطوة أخرى على المنحنى، ولا أبعد على المنحنى وإلى آخره، يحصل على نفس الإشباع. يعني هذا المنحنى يمثل أي نقطة على هذا المنحنى هي تعطي نفس الإشباع الأقصى للمستهلك اللي افترضناها 100%. يعني ولهذا سمي بمنحنى السواء. منحنى السواء أي نقطة تعطي نفس الإشباع للمستهلك عندما يستهلك كميتين معينتين من سلعتين معينتين في فترة زمنية معينة. واضح؟ هذه اعتمادا طبعا حسب الفرضيات اللي ذكرناها كثيرا. لو نفرض هذا المستهلك رسم عدة منحنيات من كل سلعتين أو من هذه السلعة، يعني مرة يزيد السلعتين اثنينهم يزيدهم، مرة ينقصهم اثنينهم، أو من سلعتين كل مرة سلعتين، فنلاحظ يتكون عنده مجموعة منحنيات. هذه المنحنيات، أو أحيانا قبل ما نتكلم عن المنحنيات، عندما يرسم عدة منحنيات، لو نفرض نفس السلعتين نتيجة تغير الظروف أو نتيجة تغير الدخل أو نتيجة تغير الذوق، ولكن كل منحنى قلنا يعطي نفس الإشباع، راح تكون عنده مجموعة منحنيات اللي هي تعطي نفس الإشباع. يعني كل منحنى يعطي نفس الإشباع على المنحنى نفسه، ولكن الإشباع الذي يعطيه منحنى طبعا يختلف عن الإشباع اللي يعطيه المنحنى الثاني. نقصد بمنحنى متساوي الإشباع أو القدر من الإشباع أو الكمية من الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك عندما يمشي المستهلك على نفس المنحنى. نفس المنحنى عندما يتحول إلى منحنى آخر، يعني تغيرت الظروف، ويبدأ يرسم منحنى سواء جديد حسب الظروف الجديدة اللي حاصلة، مثلا تغير في الدخل أو في الذوق إلى آخره، فيحصل لديه مزيج آخر مختلف من الكميتين من السلعتين. فهذا المنحنى يمثل منحنى سواء ومنحنى سواء ثاني ومنحنى سواء ثالث. هذه المجموعة من المنحنيات تسمى خارطة السواء. خارطة السواء يعني مجموعة من المنحنيات. هذه المنحنيات، منحنيات السواء، تمتاز بمجموعة من الصفات، ونذكر هذه الصفات أيضا بإيجاز، والتفصيل يعتمد عليكم إن شاء الله عندما ترجعون إلى دراسة أو قراءة المراجع والمصادر، لأن هذا النظام الجامعي، وخاصة الطالب الجامعي الحديث في زمن الإنترنت وفي زمن المكتبات الحديثة وفي زمن التكنولوجيا الحديثة، يجب أن الطالب أن يجتهد ويبحث عن مراجع كثيرة. قد يحصل على مراجع حتى الأستاذ لم تتوفر لديه نتيجة التكنولوجيا الحديثة. نأتي وأرجو أن تقرؤون كثير من المراجع في هذا الموضوع المتشعب. نأتي على منحنيات السواء وخصائصها أو صفاتها أو مميزاتها. خصائص منحنيات السواء: أولا يكون ميلها سالب. ميلها سالب، هذه الصفة تعكس بأن سلعة تزداد، وطبعا يكون الفرق موجب، وسلعة تتناقص، فالفرق يكون سالب. ومن هنا يكون التغير في واي مقارنة بالتغير في اكس نتيجة سالبة، او عندما نقسم التغير الحاصل في واي او على التغير الحاصل في اكس على التغير الحاصل في السلعة الثانية، يكون النتيجة سالبة، لانه واحد يزداد وواحد ناقص، فبالتأكيد يكون سالب. الصفة الثانية تكون محدبة باتجاه مركز الإحداثيات، مركز الإحداثيات اللي هو سين صاد أو إكس واي، فيكون تكون محدبة، ومن خلال رسمة المنحنى الأول اللي رسمناه. وكل منحنيات السواء بشكل عام الاعتيادية تكون محدبة باتجاه الصفر على المحورين، نتيجة تقاطع المحورين الصفر س وصاد أو واي والمحور الأفقي مع المحور العمودي تكون محدب بهذا الاتجاه. وواضح عندكم كيف حصل هذا المنحنى. قبل ما نتكلم عن آخر بهذه الصفة، أيضا أود أن أذكركم بهذا التغير أو المعدل الحدي للإحلال نسميه. يعني محل عندما نزيد من سين إلى صاد، أو نزيد الوحدات من صاد ونتجه إلى سين، يعني حدث عندنا إحلال بين استهلاك السلعتين، وهذا الاختلاف يسمى أو نقدر احنا نقيسه يسمى المعدل الحدي للإحلال. وهذا طبعا المعدل الحدي للإحلال للسلعتين على المنحنى السواء دائما يكون متناقص، يكون متناقص. وهذا تقدر من عدة تمارين تعملها انت بنفسك وتقيس دلتا واي، يعني دلتا التغير الحاصل في واي على دلتا اكس، دائما تحصل على نتيجة سالبة، يعني رقم مع اشارة ناقص نتيجة الاختلاف، احداهما تتزايد والثانية تتناقص. الصفة الثالثة لمنحنى أو منحنيات السواء بشكل عام بأنها لا يمكن أن تكون أفقية، يعني منبسطة كل الانبساط، أفقية يعني كالمحور الأفقي س أو X، أو تكون عمودية، ولا يمكن أن تكون عمودية أيضا يعني كمحور Y أو صعد. لأن قلنا هذه التركيبات تكون مختلفة من سلعة إلى أخرى. وحاول أن ترسم منحني سواء عمودي ومنحنى سواء آخر أفقي، ولاحظ صفات كل منحني ماذا يعني، يعني ثبات كمية معينة من سلعة واستهلاك كميات متزايدة من سلعة أخرى. الصفة الرابعة، لا يمكن أن تكون العلاقة طردية بين السلعتين في محل الإحلال، لا يمكن أن تكون العلاقة طردية، يجب أن تكون العلاقة سلبية، يعني ما ممكن أن نزيد من استهلاك السلعة X وكذلك نزيد من عدد استهلاك الوحدات المستخدمة من السلعة Y إلا في حالة تغير الظروف اللي افترضناها ثابتة مثل الدخل، جدا نقطة مهمة يجب الانتباه إليها. ممكن أن يحصل هذا، ولكن في حالة تغير الظروف، وهذا إذا تغيرت الظروف يعني معناه هناك خلل في هذا المبدأ، لأن احنا هذا المبدأ يعتمد على عدة فرضيات افترضناها مسبقا. الصفة الخامسة، لا يمكن لهذه المنحنيات أن تتقاطع في نقطة واحدة، إلا لا يمكن أن تتقاطع، وإذا حصل تقاطع يعني معناها حصل تطابق في منحنيات السواء. لأن قلنا كل منحنى يمثل مستوى معين من الإشباع. الصفة السادسة، الصفة واضحة هي الصفة الطبيعية، يعني الصفة السادسة، كلما ابتعدت عن نقطة الأصل أو نقطة تقاطع المحورين س وصاد أو X وY يكون الإشباع مرتفع، يكون الإشباع للمستهلك أو مستوى الإشباع مرتفع، وبالعكس كلما اقتربت من المحور من نقطة التقاطع يكون منخفض. هذه المنحنيات، منحنيات السواء، تأخذ أشكال مختلفة، وهذا الشكل شكل منحنى، سواء عندما نرسم منحنى سواء بين سلعتين للحصول على كمية الإشباع اللازمة لنفسها تكون نفس ثابتة بأي نقطة من هذه المنحنى، على هذا المنحنى تعتمد على السلعة أو حسب العلاقة بين السلعتين. فمثلا السلع اللي يستهلكها المستهلك لها قابلية كاملة للإبدال، يعني سلعة تحل محل السلعة الثانية تماما وبدون أي تأثير على مستوى الإشباع الحاصل للمستهلك، يكون منحنى الاستهلاك منحنى السواء بين سين وصاد يكون على شكل خط مستقيم، على شكل لاين ما بي انحرافات، والعلاقة تكون الكمية المعوضة أو من سين المستبدلة بواي نفسها، وهذا يشكل علاقة خطية. أما منحنى سواء لسلعتين وحدة تمم الثانية يكون أيضا خط مستقيم ولكن متجه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين. ليش؟ لأن الكمية اللي استهلكها من سين لازم يستهلك كذا من واي، وعندما يزيد اكس مثلا بعشر وحدات لازم يزيد واي أيضا بعشر وحدات، عندما يزيد اكس بعشرين وحدة لازم يزيد من واي بعشرين وحدة، عندما ينقص من اكس ينقص من واي وهكذا. وهذه هناك سلع في حياتنا اليومية كثيرة على هذا النوع من السلع. مثلا المستهلك عندما يستهلك مثلا، ولو اكو ناس تحب الشاي بدون سكر واكو تحبه بالسكر، مثلا نفرض الانسان اللي ياخذ السكر مع الشاي، فكل ما يزيد كمية الشاي يستخدم كمية السكر اكثر، او ينقص الشاي ينقص السكر وهكذا، أو أمثلة أخرى كثيرة أنت تقدر تستنبطها بنفسك. أيضا هناك سلع لها قابلية على الإبدال، على الاستبدال بعضها مع بعض، لو نفرض سلعتين، ولكن هذه تكون القابلية ضعيفة، فيكون منحنى السواء كالمنحنى اللي رسمناه سابقا، يكون بسيط ويكون محدب باتجاه منحنى باتجاه نقطة تقاطع صفر بين المحورين، يكون شيء طبيعي بالنسبة للسلعتين. يعني عندما تحل تقلل أو تزيد كمية بسيطة من السلعة الأولى يحدث تغيير كبير بالنسبة للسلعة الثانية. أما السلع الأخرى اللي لها قابلية عالية للإبدال، فيكون يحصل عندنا تغيير طفيف أو خفيف في الكمية المطلوبة من السلعة الثانية. يعني إذا حدث مثلا تغير في سعر سلعة معينة، لنفرض السلعة الأولى، وهذا التغير لا يؤدي إلى تغير في استهلاك الكميات المطلوبة منها، وننتقل من أجل أن نعوضها بالسلعة الثانية، لم يحدث هذا لأن لازم نستهلك هذا العدد محد أو عدد أقل بسيط، فيكون المنحنى منحنى السواء يكون إلى أقرب إلى شكل متكافئ. متكافئ يعني المنحنى يكون أيضا محدب نحو نقطة الصفر اللي يعني نقطة تقاطع بين اكس وواي، ولكن يكون متكافئ، يعني الفرق بسيط في التغير في الدلتا. قبل ما ننتهي من محاضرتنا أود أن نمر على كثير من الانتقادات أو أهم الانتقادات اللي وجهت إلى المنفعة. أولا، المنفعة تكون ذات طابع ذاتي وتتعلق بالجوانب الشخصية للمستهلك، يعني تكون شخصية وذاتية، وهذا يؤدي إلى صعوبة قياسها بشكل كمي وعددي أو رياضي، وتقدير المنفعة أو الشعور بالمتعة والإشباع وإلى آخره، وحسب درجة وعي الشخص وثقافة الشخص والمستوى الاقتصادي إلى آخره. هذه كلها تأثر على كمية المنفعة وقياسها. النوع الانتقاد الثاني، مفهوم المنفعة يرتبط، أو المنفعة الحدية يرتبط بمفهوم القيمة لدى المستهلك. بدون الأخذ بالنظر اعتبار تكلفة الإنتاج لهذه السلع. واضح؟ النقد الثالث أو الموجه النقد الثالث الموجه إلى نظرية المنفعة، هو مع اتساع كمية أو عدد السلع والخدمات في وقتنا الحالي، خاصة مثلا السلع الاستهلاكية الغذائية، إلى السلع الأخرى، إلى السلع الكهربائية، إلى الكمالية، إلى آخره، المعلوماتية، المجوهرات، إلى آخره. يصعب الاكتفاء بمفهوم المنفعة الحدية لتحديد طلب المستهلك وتوازنه في السوق. هذه كلها سلع تؤثر في مفهوم هذه النظرية. وهناك طبعا انتقادات عديدة كثيرة إلى آخره، ولكن نكتفي بهذا القدر. وأود أن أضع لكم بعض الأسئلة أرجو حلها. من أجل فهم أو زيادة استيعابكم للدرس. السؤال الأول، عرف وارسم منحنى السواء. يعني ما هو منحنى السواء؟ وارسم رسمة تخطيطية من عندك أنت تفترضها افتراض. السؤال الثاني، عدد خصائص أو صفات منحنيات السواء. السؤال الثالث، ماذا يعني معدل الإحلال أو الإبدال أو الاستبدال؟ السؤال الرابع، ارسم منحنيات السواء للحالات التالية. ارسم منحنيات السواء للحالات التالية: ألف، سلع ذات قابلية عالية أو كاملة للاستبدال. باء، سلع ذات قابلية ضعيفة للاستبدال أو للإبدال، يعني الاستبدال فيما بعضها البعض. جيم، سلع ذات قابلية عالية للاستبدال. دال، سلع متممة لبعضها البعض للاستبدال. كل هذه ترسم لها منحنيات سواء. السؤال الخامس، ما هو أو ما هي أهمية فهم منحنى السواء وسلوك المستهلك في الواقع الاقتصادي؟ هذه أهم الأسئلة. وأيضا أذكر لكم بعض المراجع، أن وجدت لديك مراجع وفيها هذه المادة فيكون جيد، أو أن لم تكن لديك مراجع فحاول أن تحصل على المراجع اللي ذكرناها بالمحاضرات الماضية أو بعضها، أو أي مرجع، أو مثلا موضوع المرجع الأول هو دكتور عقيل جاسم عبد الله، التحليل الاقتصادي الجزئي، منشورات أو للجامعة ليبيا 1998. المصدر الثاني الدكتور خليل سامي النظرية الاقتصادية بين قوسين تحديد أسعار السلع والخدمات، المطبعة العصرية، الكويت، 1997. المحاضرات، المصدر الثالث الدكتور زنبوعة زياد زنبوعة الدكتور زياد زنبوعة اسم الكتاب الاقتصاد الرياضي، منشورات جامعة تشرين، عام 2003. المصدر الرابع أيضا نفس المؤلف الدكتور زياد زنبوعة اسم الكتاب الطرق والنماذج الاقتصادية الرياضية في تشكيل الأسعار، دمشق، 1996. المصدر الآخر الدكتور علي مصطفى التحليل الاقتصادي الجزئي نظريته وتطبيقاته، منشورات دار الرضا، دمشق، 2003. وإن شاء الله أتمنى لكم محاضرة جيدة، وإن شاء الله استوعبتوها، وإن شاء الله تراجعوها وتقروها عدة مرات وتستمعون إليها، وأتمنى لكم التوفيق وحصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى.